الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب المتعلق بفضل قيام الليل. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. قوله في الحديث حتى أصبح، أي حتى دخل الصبح، حتى دخل الصبح، يعني ما بقي مستغرقا في نومه حتى دخل الصبح. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل كانت هذه حاله، نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. القاعدة عند أهل السنة في مثل هذه الأحاديث إثباتها على ظاهرها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإن القول الحق في معنى الحديث أنه يبول بولا حقيقيا، وإن كان لا يرى ولا يحس، أن هذه أمور يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، فنؤمن بها على حقيقتها كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا في مقام الزجر عن التهاون. وإيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده وهو في معناه، يفيد أن هذا يتعلق بالتفريط في قيام الليل، تفريط في قيام الليل، وأن هذا زجر للإنسان عن ذلك، وأن يجعل لنفسه ولو حظا يسيرا من قيام الليل ونصيبا منه. ومع ذلك من إذا أذن الفجر، إذا أذن الفجر وقام وتوضأ وصلى كما أمر وأدى هذه الفريضة، يرجى له السلامة من ذلك، يرجى له السلامة من ذلك. قال في الحديث أن رجلا نام ليلة حتى أصبح، ليلة حتى أصبح، يعني هو في عمومه يتناول من نام عن صلاة الليل ومن أيضا حصل منه تأخير لصلاة الفجر. وإراد المصنف له في هذا الباب فيه أنه يرى أنه يتعلق بقيام الليل، يتعلق بقيام الليل، وأيضا مثله الحديث الذي بعده. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: أن إهمال حق الله إنما ينشأ عن تمكن الشيطان من الإنسان حتى يحول بينه وبين الأعمال الصالحة. قيل كان رجل يكذب بهذا الحديث فنام حتى الفجر فقام والبول يسيل من أذنه.
نعم، يعني مثل هذه العقوبات المعجلة قد تحصل، والعلماء يذكرون أحيانا أمثلة على ذلك، وخاصة في من يكذب يعني يأتيه الخبر الصادق ويعلم أنه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يكذب بذلك، يعني أو يهزأ ويسخر، يعني مما ذكر أهل العلم في هذا الباب، باب السخرية بحديث الرسول. أحدهم ذكروا أنه سمع الحديث أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ينكر ذلك ويستهزئ، فجاء بحذاء وجعل فيها مسامير وأخذ يمشي بجنب طلبة العلم وهم في الطريق. قالوا، قيل له ماذا تصنع؟ قال أطأ أجنحة الملائكة، يستهزئ. قالوا فشلت قدمه، قالوا فشلت قدمه. وآخر يسخر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن فليغسله ثلاثا، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقال مستهزئا: أنا أدري أين بات يدي، معي في فراشي، ما ليست في مكان آخر. يستهزئ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا نام ليلة فأصبح ويده في دبره، عقوبة من الله. هذا يذكر مثل هذا، وليس بعجب أو بغريب، لأن الله عز وجل قد يعاقب خاصة المستهزئ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يعاقب بعقوبة معجلة. فمثل هذه القصة، الرجل الذي يكذب وربما يسخر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أصبح وهو يجد البول على أذنه، هذا ليس بعجيب في قدرة الله عز وجل وعقوبته سبحانه وتعالى المعجلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قوله قافية الرأس أي آخره.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر عقد الشيطان الثلاثة التي يعقدها على قافية الإنسان إذا نام، التي يعقدها الشيطان على قافية الإنسان إذا نام. والمراد بالنوم هنا نوم الليل، لأنه في تتمة الحديث قال: عليك ليل طويل فارقد. فهذه العقد الثلاث أشبه ما يكون بعقد السواحر من شر النفاثات في العقد، هذه عقد تثبيط، عقد يعقدها الشيطان في قافية العبد، قافية رأس العبد، وهي مؤخرة الرأس. هذه العقد الثلاث كلها عقد تثبيط، ولهذا يضرب على كل عقدة من هذه العقد الثلاث: عليك ليل طويل فارقد. هذا الآن رمز العقدة أو شارة هذه العقدة عليك ليل طويل فارقد. فكلما أراد أن يرفع هذا الرأس الذي فيه هذه العقد الثلاث تثقله هذه العقد فلا يستطيع أن ينهض رأسه عن فراشه. كلما أراد ينهض جاءته هذه العقد تملي عليه أن الليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ قاوم نفسه وجاهدها، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة. يعني هذه العقد الثلاث تنحل بثلاث: الذكر والوضوء والصلاة. هذه العقد الثلاث تنحل بثلاث: الذكر والوضوء والصلاة. إذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة. ولهذا يعني يستحب للمسلم أن يعمل بالسنن التي تتعلق بحال قومه من النوم، يقوم وهو يذكر الله، مثل أن يقول ما جاءت بالسنة: الحمد لله الذي أحيانا، هذا ذكر، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور، يحمد الله ويهلل ويكبر ويسبح كما جاءت السنة بذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ثم يستغفر. هذا كله جاءت به السنة عندما يقوم المرء من نومه، فيقوم ذاكرا ثم يبادر إلى الوضوء ثم يصلي ما تيسر، ولو ركعتين خفيفتين. وهذا كله صلاح لنفسه وقوة لهمته. الآن لما يتحدث عن أسباب علو الهمة، هذا منها، لأن إن لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان. أين الهمة في من هذه حاله أو هذه صفته؟ هنا أمر أيضا ذكرها العلماء، قولها في الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. هذا عام في ماذا؟ كل الرؤوس، على رأس أحدكم عام في كل الرؤوس، لكن جاء في السنة بل في القرآن ما يخصص هذا العموم. يعني مثلا لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ومثل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. مفهوم الآية أن الذاكر لله ليس للشيطان عليها السبيل. كذلك أوراد النوم، الأذكار التي جاءت بها السنة عند النوم، ولا سيما آية الكرسي. وفي الحديث قال وفي البخاري قال: لا يزال عليه من الله حافظ، وماذا؟ ولا يقربه شيطان. فالذي يأوي إلى فراشه ذاكرا لله عز وجل، محصنا نفسه بالذكر المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هو في عافية من عقد الشيطان، هو في عافية من عقد الشيطان. ولهذا النوم على طهارة وعلى ذكر لله سبحانه وتعالى من أعظم الأمور على أو أعظم المعينة الأمور المعينة على النشاط، نشاط العبد في قومته من النوم، بخلاف من ينام على وسائل اللهو. من ينام على وسائل اللهو، يعني بعض الشباب أصلحنا الله وإياهم وهدانا أجمعين صراطه المستقيم ينام وبيده جهازا له لاهيا إما في مناظر قبيحة أو في أصوات محرمة أو شيء من هذا القبيل حتى تدخل عينه في النوم وهو على اللهو. فهذا الذي يحري بمثل هذه العقد وحري أيضا بضياع يومه بالكسل والتفريط في الطاعات والعبادات. الآن يتحدث بعضهم يقول يعني عندي مشكلة ثقل الرأس. هذا الذي يبين لك الآن علاج المشكلة والدواء النافع. هذا الذي يبين لك. بعضهم يقول أنا عندي مشكلة رأسي ثقيل، عليك ليل طويل فارقد، هذا الثقل، عليك ليل طويل فارقد عقد ثلاث مضروبة على الرأس وغافل، نام غافلا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، ثم يشكو من ثقل في رأسه وأنه ما يستطيع أن يقوم. ولهذا أعظم المعينات بل أساسها أن ينام الإنسان على طهارة ذاكرا لله بعيدا عن هذا اللهو الذي أشغل الناس وأهلكهم. واللهو الذي أتحدث عنه ليس جناية على الناس في قيام الليل، بل حتى في صلاة الفجر، حتى في صلاة الفجر وتضييعها في وقتها أو مع جماعة المسلمين كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس، يجتمع له على إثر ذلك أمران وثوابان معجلان، أن النشاط فيما يباشر من مصالح دينية ودنيوية في يوم كله، وطيب النفس تكون نفسه في يومه طيبة. هذا الطيب جاءه من القومة وصفتها، القومة من النوم ووصفتها الثلاث: الذكر والطهارة والصلاة. أول ما يقوم يبادر الذكر والطهارة والصلاة. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلا، يعني أصبح يومه، أصبح أي يومه على هذه الصفة خبيث النفس كسلا. عافانا الله وإياكم أصلحنا أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحث على قيام الليل وعسف النفس حتى تذل وتخرج من وثاق الشيطان.
نعم، النفس تحتاج إلى هذا، تحتاج إلى عسف، عسفها أطرها، إلزامها، مجاهدتها، لا يتركها تمضي هكذا على ما تريده النفس الأمارة وما يريدها الشيطان، بل يعسفها، يأطرها على الحق، يلزمها به، يجاهد نفسه. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
قال وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام. إفشاء السلام إشاعة بين المسلمين بأن يلقى المسلم أخاه به ويبدأه به، إذا لقي أخاه سلم، عرفه أو لم يعرف، من عرف ومن يعرف ومن لا يعرف يلقي عليه السلام. هذا إفشاء السلام، أن يسلم المرء على من عرف ومن لا يعرف، إفشاء السلام وإطعام الطعام. إطعام الطعام، وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة. إطعام الطعام هي إطعامه المحتاج إليه، وهذا ثوابه عند الله عز وجل عظيم. وجاء فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة: وصلوا بالليل والناس نيام، هذا الشاهد من الحديث في هجعة الكون وسكون الناس، يقوم الإنسان يصلي لله عز وجل ما كتب له الله أن يصلي. وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. هذا فيه أن قيام الليل من موجبات دخول الجنة، من موجبات دخول الجنة. وقد مر معنا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر رضي الله عنهما، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. والحديث له قصة، الحديث له قصة مرت معنا، والقصة هي في الصحيح، في صحيح البخاري. لكن في القصة، يعني قصة الحديث، أن ابن عمر كان يتمنى أن يرى رؤيا يقصها على أن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل غيره من الصحابة الذي يراهم يأتون ويذكرون للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الرؤى، فكان يتمنى ذلك. فرأى ليلة نفسه، كان ينام في المسجد، أنه جاءه ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد، يقبل بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله: اللهم إني أعوذ بك من جهنم. ثم أوراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، فقال: لن ترع، فقال: لن ترع، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. وهنا في الرواية التي أورد: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. الرؤية هذه فيها فيما يتعلق بعبد الله بن عمر أمران، لأن الأول الحديث التعوذ من جهنم في النوم، وآخره لن تراع، لن تراع. فهذا فيه أن هذا الشاب متعوذ من النار ومبشر ولهذا الرؤى المنامية، الرؤى المنامية تارة تكون للبشارة وتارة تكون للنذارة. فهذا فيه جانب مبشر فيما يتعلق برؤيا عبد الله، التعوذ في نومه من جهنم، وأيضا إخماره بإخبار الملك بقول لن ترى، يعني لست من أهلها، لست من أهلها. فكان للرؤيا ولكلام النبي عليه الصلاة والسلام أثر عليه في ماذا؟ في كثرة الصلاة وكثرة قيام الليل. وهذا من الفوائد التي تكتسب من الرؤى الصالحة، أن هذه رؤية صالحة، الرؤى الصالحة من آثارها هذا المعنى، إما أنها تستحث المرء وتستنهض همته للعمل بالصالحات، أو إن كان أو تزجره عن بعض الله، مثل ما قالوا تكون للبشارة وتكون للنذارة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث بشارة لمن فعل ذلك بدخول الجنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل قيام الليل وأنه أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، أفضل الصلاة بعد الفريضة، يعني الصلاة التي كتب الله على عباده صلاة الليل. صلاة الليل، صلاة الليل هذا يتناول من بعد العشاء إلى الفجر، وفي بعض الأحاديث قال الصلاة من جوف الليل، وهذا أفضل. فعموما الصلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة، وأفضل صلاة الليل أن تكون في جوف الليل، أن تكون في جوف الليل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في صلاة الليل فوائد كثيرة وخصائص ليست في غيرها، منها أنه وقت السكون والخشوع والخضوع مع ما فيه من البعد عن الرياء، ومنها نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ومنها تواطؤ القلب واللسان على القراءة، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر.
أرجع بعد قليل إلى تفسير الشيخ بن سعدي لهذه الآية: إن ناشئة الليل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلاة الليل مثنى مثنى. ومعنى مثنى مثنى أي تصلي ركعتين وتسلم، وتصلي ركعتين وتسلم، وهكذا، يعني ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم. صلاة الليل مثنى مثنى. قال: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فالمعنى أن صلاة الليل ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم. وهذا فيه أن هذا الحديث في أن صلاة الليل ليس لها حد، لا يجوز أن يتجاوزها العبد. قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ما تيسر لك، لكن إن طلبت الأفضل فالأفضل ألا تزيد، الأفضل ألا تزيد على 11 ركعة، هذا الأفضل، لأن هكذا كان فعله صلوات الله وسلامه عليه. لكن من زاد، من صلى 15 أو 17 أو 19 أو 21، ما يقال لا يجوز، ما يقال لا يجوز، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ما تيسر لك، إن خشيت الصبح أوتر، هذا هو المهم، إن خشيت الصبح أوتر بواحدة، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. نعم.
كلام الشيخ السعدي.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال: إن ناشئة الليل أي الصلاة فيه بعد النوم هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن، يتواطأ عليه القلب واللسان وتقل الشواغل ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره.
نعم، هذا معنى عظيم جدا، يعني يتحقق في صلاة الليل وقت السكون وهدوء الكون وأخذ الإنسان حظه ونصيبه من الراحة والنوم، هذا أشد وطئا وأقوى مقيلا، وفيه هذا المعنى: تواطؤ القلب واللسان على القراءة، يجتمع الإنسان صفاء القلب وحسن القراءة والتلاوة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان، أي يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة واحدة، ويجوز الوصل كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يوتر بخمس يصلها وبسبع يصلها، فالوصل جائز. والأولى هذا الذي جاء في هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، نعم، أي ركعتان ركعتان، يسلم من كل ركعتين، نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، متفق عليه.
المعنى نفسه الذي تقدم في الحديث الأول، لكن هذا من فعله والأول من قوله عليه الصلاة والسلام، فاجتمع في قوله مثنى ومثنى الفعل والقول، نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري.
هذا الحديث فيها التوسط في حال النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة، توسط في العبادة، فهذا وصف لتوسط النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. المعنى أنه يأخذ حظه من النوم، وأيضا نصيبه من الصلاة، وأيضا في الشهر يأخذ نصيبه من الصيام، وأيضا نصيبه من عدم الصيام. فإني مثل ما مر معنا في الحديث لما رد على الذين تقالوا عبادته قال فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، أتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، نعم.
قال الشارح رحمه الله قال الحافظ لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين، بل بحسب ما يتيسر له القيام،
نعم.
قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث عائشة، وكذلك حديثها الذي بعده، أيضا حديث حذيفة الآتي، كلها في عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأيضا صفة قيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أعذنا يا رب العالمين وذرياتنا من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم وأعذنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية وذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب المتعلق بفضل قيام الليل. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. قوله في الحديث حتى أصبح أي حتى دخل الصبح، حتى دخل الصبح يعني ما بقي مستغرقا في نومه حتى دخل الصبح. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل كانت هذه حاله، نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. القاعدة عند أهل السنة في مثل هذه الأحاديث إثباتها على ظاهرها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإن القول الحق في معنى الحديث أنه يبول بولا حقيقيا، وإن كان لا يرى ولا يحس، أن هذه أمور يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، فنؤمن بها على حقيقتها كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا في مقام الزجر عن التهاون. وإيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده وهو في معناه يفيد أن هذا يتعلق بالتفريط في قيام الليل، تفريط في قيام الليل، وأن هذا زجر للإنسان عن ذلك، وأن يجعل لنفسه ولو حظا يسيرا من قيام الليل ونصيبا منه. ومع ذلك من إذا أذن الفجر وقام وتوضأ وصلى كما أمر أدى هذه الفريضة يرجى له السلامة من ذلك، قال في الحديث أن رجلا نام ليلة حتى أصبح، يعني هو في عمومه يتناول من نام عن صلاة الليل ومن أيضا حصل منه تأخير لصلاة الفجر. وإراد المصنف له في هذا الباب فيه أنه يرى أنه يتعلق بقيام الليل، وأيضا مثله الحديث الذي بعده. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث أن إهمال حق الله إنما ينشأ عن تمكن الشيطان من الإنسان حتى يحول بينه وبين الأعمال الصالحة. قيل: كان رجل يكذب بهذا الحديث فنام حتى الفجر فقام والبول يسيل من أذنه.
نعم، يعني مثل هذه العقوبات المعجلة قد تحصل، والعلماء يذكرون أحيانا أمثلة على ذلك، وخاصة في من يكذب يعني يأتيه الخبر الصادق ويعلم أنه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يكذب بذلك، يعني أو يهزأ ويسخر، يعني مما ذكر أهل العلم في هذا الباب، باب السخرية بحديث الرسول. أحدهم ذكروا أنه سمع الحديث أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ينكر ذلك ويستهزئ، فجاء بحذاء وجعل فيها مسامير وأخذ يمشي بجنب طلبة العلم وهم في الطريق، قالوا قيل له: ماذا تصنع؟ قال: أطأ أجنحة الملائكة، يستهزئ. قالوا فشلت قدمه، قالوا فشلت قدمه. وآخر يسخر بحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن فليغسله ثلاثا. قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقال مستهزئا: أنا أدري أين بات يدي، معي في فراشي، ما ليست في مكان آخر. يستهزئ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: نام ليلة فأصبح ويده في دبره، عقوبة من الله. هذا يذكر، يذكر مثل هذا، وليس يعني بعجب أو بغريب، لأن الله عز وجل قد يعاقب خاصة المستهزئ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يعاقب بعقوبة معجلة. فمثل هذه القصة، الرجل الذي يكذب وربما يسخر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أصبح وهو يجد البول على أذنه، هذا ليس بعجيب في قدرة الله عز وجل وعقوبته سبحانه وتعالى المعجلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قوله قافية الرأس أي آخره.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر عقد الشيطان الثلاثة التي يعقدها على قافية الإنسان إذا نام، التي يعقدها الشيطان على قافية الإنسان إذا نام. والمراد بالنوم هنا نوم الليل، لأنه في تتمة الحديث قال: عليك ليل طويل فارقد. فهذه العقد الثلاث أشبه ما يكون بعقد السواحر من شر النفاثات في العقد، هذه عقد تثبيط، عقد يعقدها الشيطان في قافية رأس العبد، وهي مؤخرة الرأس. هذه العقد الثلاث كلها عقد تثبيط، ولهذا يضرب على كل عقدة من هذه العقد الثلاث: عليك ليل طويل فارقد. هذا الآن رمز العقدة أو شارة هذه العقدة: عليك ليل طويل فارقد. فكل ما أراد أن يرفع هذا الرأس الذي فيه هذه العقد الثلاث تثقله هذه العقد، فلا يستطيع أن ينهض رأسه عن فراشه. كل ما أراد ينهض جاءته هذه العقد تملي عليه أن الليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ قاوم نفسه وجاهدها، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة. يعني هذه العقد الثلاث تنحل بثلاث: الذكر والوضوء والصلاة. هذه العقد الثلاث تنحل بثلاث: الذكر والوضوء والصلاة. إذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة. ولهذا يعني يستحب للمسلم أن يعمل بالسنن التي تتعلق بحال قومه من النوم، يقوم وهو يذكر الله، مثل أن يقول ما جاءت بالسنة الحمد لله الذي أحيانا، هذا ذكر الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور يحمد الله ويهلل ويكبر ويسبح كما جاءت السنة بذلك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ثم يستغفر. هذا كله جاءت به السنة عندما يقوم المرء من نومه فيقوم ذاكرا ثم يبادر إلى الوضوء ثم يصلي ما تيسر ولو ركعتين خفيفتين، ولو ركعتين خفيفتين. وهذا كله صلاح لنفسه، صلاح لنفسه وقوة لهمته. الآن لما يتحدث عن أسباب علو الهمة، هذا منها، لأن إن لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان، أين الهمة في من هذه حاله أو هذه صفته. هنا أمر أيضا ذكرها العلماء، قولها في الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، هذا عام، هذا عام في ماذا؟ كل الرؤوس، على رأس أحدكم عام في كل الرؤوس، لكن جاء في السنة بل في القرآن ما يخصص هذا العموم. يعني مثلا لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ومثل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين، مفهوم الآية أن الذاكر لله ليس للشيطان عليها السبيل. كذلك أوراد النوم، الأذكار التي جاءت بها السنة عند النوم، ولا سيما آية الكرسي. وفي الحديث قال وفي البخاري قال لا يزال عليه من الله حافظ وماذا ولا يقربه الشيطان، ولا يقربه الشيطان. فالذي يأوي إلى فراشه ذاكرا لله عز وجل محصنا نفسه بالذكر المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو في عافية من عقد الشيطان، هو في عافية من عقد الشيطان. ولهذا النوم على طهارة وعلى ذكر لله سبحانه وتعالى من أعظم العون للنشاط، من أعظم النوم، من أعظم الأمور، من أعظم الأمور على أو أعظم المعينة، الأمور المعينة على النشاط، نشاط العبد في قومته من النوم، بخلاف من ينام على وسائل اللهو، من ينام على وسائل اللهو. يعني بعض الشباب أصلحنا الله وإياهم وهدانا أجمعين صراطه المستقيم ينام وبيده جهاز اللهو لاهيا إما في مناظر قبيحة أو في أصوات محرمة أو شيء من هذا القبيل، حتى تدخل عينه في النوم وهو على اللهو. فهذا الذي يحري بمثل هذه العقد، وحري أيضا بضياع يومه بالكسل والتفريط في الطاعات والعبادات. الآن يتحدث بعضهم يقول يعني عندي مشكلة ثقل الرأس، هذا الذي يبين لك الآن علاج المشكلة والدواء النافع، هذا الذي يبين لك. بعضهم يقول أنا عندي مشكلة رأسي ثقيل، عليك ليل طويل فرقد، هذا الثقل، عليك ليل طويل فرقد، عقد ثلاث مضروبة على الرأس وغافل، نام غافلا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، ثم يشكو من ثقل في رأسه وأنه ما يستطيع أن يقوم. ولهذا أعظم المعينات بل أساسها أن ينام الإنسان على طهارة ذاكرا لله بعيدا عن هذا اللهو الذي أشغل الناس وأهلكهم. واللهو الذي أتحدث عنه ليس جناية على الناس في قيام الليل، بل حتى في صلاة الفجر، حتى في صلاة الفجر وتضييعها في وقتها أو مع جماعة المسلمين كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال: فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس، يجتمع له على إثر ذلك أمران وثوابان معجلان: أن النشاط فيما يباشره من مصالح دينية ودنيوية في يوم كله، وطيب النفس تكون نفسه في يومه طيبة. هذا الطيب جاءه من القومة وصفتها، القومة من النوم وصفتها الثلاث: الذكر والطهارة والصلاة. أول ما يقوم يبادر الذكر والطهارة والصلاة. قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يعني أصبح يومه، أصبح أي يومه على هذه الصفة: خبيث النفس كسلان. عافانا الله وإياكم أصلحنا أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحث على قيام الليل وعسف النفس حتى تذل وتخرج من وثاق الشيطان.
نعم، النفس تحتاج إلى هذا، تحتاج إلى عسف، عسفها أطرها، إلزامها، مجاهدتها، لا يتركها تمضي هكذا على ما تريده النفس الأمارة وما يريدها الشيطان، بل يعسفها، يأطرها على الحق، يلزمها به، يجاهد نفسه. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
قال: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام. إفشاء السلام إشاعة بين المسلمين بأن يلقى المسلم أخاه به ويبدأه به، إذا لقي أخاه سلم، عرفه أو لم يعرف، من عرف ومن يعرف ومن لا يعرف يلقي عليه السلام. هذا إفشاء السلام، أن يسلم المرء على من عرف ومن لا يعرف، إفشاء السلام وإطعام الطعام، إطعام الطعام. وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة، إطعام الطعام هي إطعامه المحتاج إليه، وهذا ثوابه عند الله عز وجل عظيم. وجاء فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة: وصلوا بالليل والناس نيام. هذا الشاهد من الحديث في هجعة الكون وسكون الناس، يقوم الإنسان يصلي لله عز وجل ما كتب له الله أن يصلي. وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. هذا فيه أن قيام الليل من موجبات دخول الجنة، من موجبات دخول الجنة. وقد مر معنا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر رضي الله عنهما، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. والحديث له قصة، الحديث له قصة مرت معنا، والقصة هي في الصحيح، في صحيح البخاري، لكن في القصة، يعني قصة الحديث، أن ابن عمر كان يتمنى أن يرى رؤيا يقصها على أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل غيره من الصحابة الذي يراهم يأتون ويذكرون للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الرؤى، فكان يتمنى ذلك. فرأى ليلة نفسه كان ينام في المسجد أنه جاءه ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبل بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله، اللهم إني أعوذ بك من جهنم. ثم أوراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال لن ترع، فقال لن ترع، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. وهنا في الرواية التي أورد نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. الرؤية هذه فيها فيما يتعلق بعبد الله بن عمر أمران، لأن الأول الحديث التعوذ من جهنم في النوم، وآخره لن تراع لن تراع، فهذا فيه أن هذا الشاب متعوذ من النار ومبشر ولهذا الرؤى المنامية، الرؤى المنامية تارة تكون للبشارة وتارة تكون للنذارة، فهذا فيه جانب مبشر فيما يتعلق برؤيا عبد الله التعوذ في نومه من جهنم، وأيضا إخباره بإخبار الملك بقول لن ترى، يعني لن تمنى، لست من أهلها، لست من أهلها. فكان للرؤيا ولكلام النبي عليه الصلاة والسلام أثر عليه في ماذا؟ في كثرة الصلاة وكثرة قيام الليل. وهذا من الفوائد التي تكتسب من الرؤى الصالحة، أن هذه رؤيا صالحة، الرؤى الصالحة من آثارها هذا المعنى، إما أنها تستحث المرء وتستنهض همته للعمل بالصالحات، أو إن كان أو تزجره عن بعض الله مثل ما قالوا، تكون للبشارة وتكون للنذارة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث بشارة لمن فعل ذلك بدخول الجنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل قيام الليل، وأنه أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، أفضل الصلاة بعد الفريضة، يعني الصلاة التي كتب الله على عباده، صلاة الليل. صلاة الليل، صلاة الليل هذا يتناول من بعد العشاء إلى الفجر، وفي بعض الأحاديث قال الصلاة من جوف الليل، وهذا أفضل. فعموما صلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة، وأفضل صلاة الليل أن تكون في جوف الليل، أن تكون في جوف الليل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في صلاة الليل فوائد كثيرة وخصائص ليست في غيرها، منها أنه وقت السكون والخشوع والخضوع مع ما فيه من البعد عن الرياء، ومنها نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ومنها تواطؤ القلب واللسان على القراءة، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر.
بعد قليل إلى تفسير الشيخ ابن سعدي لهذه الآية إن ناشئة الليل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلاة الليل مثنى مثنى. ومعنى مثنى مثنى أي تصلي ركعتين وتسلم، وتصلي ركعتين وتسلم، وهكذا يعني ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم. صلاة الليل مثنى مثنى. قال: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فالمعنى أن صلاة الليل ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم. وهذا فيه أن هذا الحديث فيه أن صلاة الليل ليس لها حد، لا يجوز أن يتجاوزها العبد. قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ما تيسر لك، لكن إن طلبت الأفضل فالأفضل ألا تزيد، الأفضل ألا تزيد على 11 ركعة، هذا الأفضل، لأن هكذا كان فعله صلوات الله وسلامه عليه. لكن من زاد، من صلى 15 أو 17 أو 19 أو 21، ما يقال لا يجوز، ما يقال لا يجوز، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ما تيسر لك، إن خشيت الصبح أوتر، هذا هو المهم، إن خشيت الصبح أوتر بواحدة، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. نعم.
قال كلام الشيخ السعدي.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل، فقال: إن ناشئة الليل أي الصلاة فيه بعد النوم هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن، يتواطأ عليه القلب واللسان، وتقل الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره.
نعم، هذا معنى عظيم جدا، يعني يتحقق في صلاة الليل وقت السكون وهدوء الكون، وأخذ الإنسان حظه ونصيبه من الراحة والنوم، هذا أشد وطئا وأقوى مقيلا. وفيه هذا المعنى: تواطؤ القلب واللسان على القراءة، يجتمع الإنسان صفاء القلب وحسن القراءة والتلاوة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان، أي يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة واحدة، ويجوز الوصل كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يوتر بخمس يصلها، وبسبع يصلها، فالوصل جائز. والأولى هذا الذي جاء في هذا الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، أي ركعتان ركعتان، يسلم من كل ركعتين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه.
المعنى نفسه الذي تقدم في الحديث الأول، لكن هذا من فعله والأول من قوله عليه الصلاة والسلام، فاجتمع في قوله مثنى ومثنى الفعل والقول. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر، أن لا يفطر منه،
ألا
يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري.
هذا الحديث فيها التوسط في حال النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة، يتوسط في العبادة. فهذا وصف لتوسط النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من ليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. المعنى أنه يأخذ حظه من النوم، وأيضا نصيبه من الصلاة، وأيضا في الشهر يأخذ نصيبه من الصيام، وأيضا نصيبه من عدم الصيام. فإني مثل ما مر معنا في الحديث لما رد على الذين تقالوا عبادته، قال فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ: لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين، بل بحسب ما يتيسر له القيام.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث عائشة، وكذلك حديثها الذي بعده، أيضا حديث حذيفة الآتي، كلها في عدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأيضا صفة قيامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أعذنا يا رب العالمين وذرياتنا من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. اللهم وأعذنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.